وما أشبه ذلك من الكلمات الترغيبية الطيبة. أما أن توضع الأغاني الماجنة في هذا المكان فلا يجوز، لأنها تشتمل على شيء محرم وتهيج الغرائز وفيها مفسدة. لكن هل يجوز الدف بالطبل؟ الجواب لا، لا يجوز. والفرق بين الطبل والدف والدف أن الدف مستور من جانب واحد، الجانب الثاني مفتوح، والطبل من الجانبين مغطى من الجانبين، فيكون رنين الطبل أشد من رنين الدف، فيكون أوقع في النفوس وأشد للنشوة. والمعازف في الأصل حرام، لم يستثنى منها إلا الدف، فيقتصر على ما به الاستثناء. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، وقول للنساء احترازا من الرجال، فالرجال لا يدفون، فيقتصر على الصورة التي وردت فيها الإباحة فقط. انتهى الوقت. نعم،
ولو كان من أقرب قريب.
نعم،
وإذا قال مثلا الوالد لابنه ودعاه كان عنده وليمة فقال له إذا لم تحضر فأنت عاق، هذا وش فهل يحضر أم أنه إذا لم يحضر سيعق والده أو أمه؟
إذا قال الأب إن لم تحضر فأنت عاق، أقول له إن ميزان العقوق ليس عندك، ميزان العقوق من الشرع، والشرع يمنع طاعة المخلوق في معصية الخالق. وانظر إلى قول الله تعالى ووصينا الإنسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. جاهداك أي بعد بلغ الجهد والإلزام الشديد فلا تطعهم، وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم،
بارك الله فيكم. هل مما رجحناه
نعم
أن الإنسان إذا علم بالمنكر ولم يره ولم يسمع،
نعم ولم يسمع
لا يسمع،
نعم
يحصل الآن شيخ في صلاة الأفراح نسمع دهوم النساء ويستمر ساعات والإنسان يكاد يجزم أن فيها دفوف يعني فيها الطبل
وأصوات أصوات النساء يعني.
نعم، هل هذا يزال ولا يخرج الإنسان؟
والله في الواقع أن مسألة سماع من النساء في هذا يعني أنا متردد، هل هو حرام؟ لأن كل الرسول يقول ابعثوا معها من يغني فإن النصارى قوم يعجبهم اللهو. هل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة سوف تبقى في كن لا يسمعها أحد؟ ما هو بالظاهر، وصوت المرأة نفسه ليس بعورة بنص القرآن لقول الله تعالى فلا تخضعن بالقول يعني وقلنا قولا معروفا، فليس صوت المرأة عورة أبدا. حتى النساء يأتين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألنه والناس حاضرون. فأنا عندي إشكال فيما إذا كانت أصوات النساء تسمع في العرس، اللهم إلا رجلا تتحرك شهوته بذلك فليقم، لكن رجل عادي سمع أصواتهن فهذا هل سمع منكرا؟ أسألك.
نعم الشيخ الآن
أسألك، بس لا تقول شيخ ولا ما شيخ، أسألك هل سمع منكرا؟
لا،
ما سمع. إذن لا بأس أن يبقى، إلا من علم من نفسه، وهذه تختلف يختلف الناس فيها، أن الشهوة تتحرك فهنا يجب أن يقول.
الشيخ الآن دون النساء صارت حتى الفجر، بل قبيل الفجر
لا دعنا عن مسألة الإطالة وإذاء الجيران، هذا شيء آخر.
لكن الشيخ لو قام الإنسان حتى لو كان ممكن
الآن تحديد البحث ما هو في أنه يقلنا أو يرفعنا أصواتهن بالمكبرة الصوت الذي يزعج الناس، كلامنا في سماع صوت غناء النساء في هذه المناسبة.
الشيخ أنا أسأل عمليا، لأن الإنسان هو يعمل بهذا.
نعم،
فالآن هو الواقع
لا عمليا بارك الله فيك نقول لا بس نعطي النساء بعض الحريه ساعه او ساعه ونص مثلا ثم نغلق.
ما يحصل هذا
الشيء. انا اقول هكذا يجب. يعني الواجب على ولاه الامور او على المسؤولين عن صلاه الافراح ان يتخذوا هذا النظام. وكان عندنا ما ادري الى الان موجود هذا النظام. بعد الساعة الثانية عشرة ما يمكن يسمع، يعني يجب يغلق المكان.
عندنا شيخ في البيوت يجلسون حتى قبيل الفجر، وإذا أقبل الفجر ناموا.
هذا الصلاة. إيه يمكن ما فيه إشكال، هذا وارد.
لكن شيخ لما الواحد قام يعني ارتفع الصوت وعلم الناس أن فلان قام، سوف يعني أقل شيء يعرفون هذا في شيء من المنكر، لأن صار الآن الناس تعرفوا عليه وكأنه.
ما يخالف على كل حال ما دام فيه مصلحة. فالإنسان يتبع المصلحة، لكن كلامنا على أنه ما في ما تعلق بمصالح. انتهى الوقت.
باب عشرة النساء. يلزم للزوجين العشرة
بالنسبة. يلزم الزوجين ما بلا عندي كلام لا لا يلزم الزوجين
يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهاز
لا لعمل جهاز.
ويجب تسليم الأمة ليلا فقط.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب عشرة النساء. باب عشرة النساء أي معاشرة الزوجات. أسئلة؟ قال المؤلف رحمه الله باب عشرة النساء أي باب عشرة الزوجات، وهي التعامل بين الزوج وزوجته. يقول المؤلف يلزم كل واحد يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ودليل ذلك قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. فالحكم واضح والدليل واضح. وقوله عاشروهن بالمعروف أحال الله عز وجل المعاشرة إلى المعروف، وعليه فتكون المعاشرة مختلفة باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة. فيكون هذا من العشرة بالمعروف عند قوم وليس عند آخرين، ويكون هذا واجبا على شخص دون شخص حسب الحال. فمثلا إذا كنا في بلاد لا تخدم المرأة زوجها في بيته، فهنا نقول يجب عليه أن يأتي بخادم ولا يخدمها، لأن هذا هو المعروف. وإذا قال لها اطبخي لنا الغداء معي ضيف، لها الحق أن تقول اطبخه أنت اطبخه أنت. إذا كنا في بلد ليس من العادة أن المرأة تخدم الزوج، وإذا كنا في بلد من العادة أن المرأة تخدم الزوج في الطبخ والغسيل وتنظيف البيت وحلب الشاة وما أشبه ذلك، ألزمناها بها ألزمناها بذلك. فإذا قالت البلاد الفلانية لا يلزمون الناس بهذا لا يلزمون الزوجين بهذا، يقول إن الله قال عاشروهن بالمعروف. في بلاد الكفار يقدمون المرأة على الرجل، حتى سمعنا أن الرجل تمشي زوجته أمامه وطفلها المحمول على الكتف مع من؟ مع الزوج، وإذا كان أكبر من الكتف فبالعربية، والذي يدفه من؟ الزوج، والمرأة أمامه سيدة، هذا موجود أبو.
نعم
موجود. لو أن أحدا من النساء عندنا قالت سأعمل مثل هذا، قد نذهب إلى جيراننا إلى أقاربنا احمل الولد، قالت تحمله أنت، ثم أراد أن يتقدمها فقالت ارجع ورا، تمكنوا لها ليش؟ عاشروهن بالمعروف. وكان أصحابه يستخدمون النساء في البيوت وفي البساتين، حتى كانت امرأة الزبير رضي الله عنه تحمل النوى على رأسها من المدينة إلى مكانه خارج المدينة، مع أن النوى هذا ليس لها مصلحة فيه، لكن هذا ما جرت به العادة. فإذا قالت امرأة في بلد جرت العادة أنهم يستخدمون الزوجات أنا أريد خادما، قال لها زوجها لا، والحق معه أو معها؟ معها، لأنها قال عاشروهن بالمعروف. ومن المعروف أيضا، من المعروف أن تقابل الزوجة زوجها بما يقابلها به، وأن يقابلها بما تقابله به. فإذا قدرنا أنه قصر في حقها فلها أن تقصر في حقها. المعاشرة من الجانبين، وليس له الحق في أن يطالبها بكامل حقه مع تقصيره. أولا لأن الله قال عاشروهن، والمعاشرة مفاعلة تقتضي وجود العشرة من الجانبين. وثانيا أن الله قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا قدرنا الرجل لا ينفق النفقة الواجبة على زوجته وامتنعت منه في فراشه، دعاها إلى الفراش وأبت، هل تلعنها الملائكة حتى تصبح؟ لا، لأنها محقة بذلك، محقة في ذلك، إذ أنه قصر في واجبها فلا أن تقصر في واجبه. ولهذا قال تعالى إن خفتم شقاق بينهما، مشاقة من الطرفين، تبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ويجب أيضا ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر والتكره لبذله. يقول إن يحرم مطل والتكره لبذله. المطل كأن تقول له ائت بالغداء، ائت بالعشاء، تقول الساعة السابعة هات الفطور، يقول طيب إن شاء الله، هات، جاءت الثامنة هات، قال إن شاء الله يجي، التاسعة، العاشرة، الثانية عشر، فجاء بالفطور، والغدا سيكون بعد الواحدة والنصف. هل هذا مماطل ولا غير مماطل؟ مماطل، حرام عليه. حتى لو جاء بالفطور لكن في زمن متأخر فقد أتى محرما. اللهم إلا أن يكون له عذر، كأن لا يجد ما يشتري به، أو يكون مثلا البقالات مغلقة أو ما أشبه ذلك. كذلك لو جاء به متكرها لبدله، جاء بالفطور لكن قال الله أتعبتينا كل يوم فطور كل يوم فطور، هذا باذل ولا غير باذل؟
غير باذل،
لا باذل لكنه متكرر. نعم، أو دعاها إلى فراشه مثلا وجاءت حال ما تدعو للنشاط، فهذا أيضا تكرر للبذل، حرام على الطرفين، على المرأة أن تبذل واجبها متكرهة له وكذلك الزوج. وهذا يدل على كمال الدين الإسلامي وأنه يجازي بالعدل وبالواجب. طيب إذا كان مقصرا في النفقة وهي قادرة على أن تأخذ من ماله بغير علم، ألها أن تأخذ؟ نعم، أفتاها بذلك سيد المفتين من البشر محمد صلى الله عليه وسلم حين جاءت هند بنت عتبة إليه صلى الله عليه وسلم وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف وولدي، قال خذي ما يكفيك وولده من ماله بالمعروف. أفهمتم؟ فإذا قدرت على أن تأخذ شيء من ماله بلا علمه فلا بأس تأخذ. وإذا تم العقد لازم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. إذا تم العقد يقول لازم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها. ذكر شرطين بعد تمام العقد إذا طلب الزوج الزوجة، فإنه يلزم أن تسلم له بشرطين: أن تكون حرة، وأن يطأ مثلها. والتي يطأ مثلها هي التي تم لها 9 سنين غالبا. الغالب أن المرأة إذا تم لها 9 سنين صارت صالحة للوطن، وقبله لا تصل، هذا الغالب، وبعده صالحة، هذا الغالب أيضا. غير الغالب أن من النساء من يكون صغير الجسم ضعيف النمو، تبلغ 10 سنين وهي كأنها بنت 6 سنين، أو بالعكس تجد بعض النساء مثلا سريعة النمو لها 8 سنين وكأنها بنت 10 سنين. لكن الفقهاء رحمهم الله لا يمكن أن يطبقوا هذا على كل فرد فرد، وإنما يذكرون الغالب. الغالب أن بنت 9 سنين يوطأ مثلها، هذا الغالب. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة ولها 6 سنين، وبنى بها ولها 9 سنين. طيب، في بيت الزوج، يعني يجب أن تسلم في بيت الزوج إن طلبه، أي طلب أن تسلم إليه في بيته، ولم تشترط جارها أو بلدها إذا كان الزوج في بلد آخر. نعم. الآن إذا تم العقد وجب تسليم المرأة بشرطين: أن تكون، وأن يوطأ مثلها. طيب، وأين تسلم؟ في بيت الزوج، إلا إذا كان هناك شرط. وكون ذلك التسليم في بيت الزوج بناء على العادة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فإذا كانت من عادة الناس أن لا تسلم إليه إلا في بيت أهلها، وجب أن يمشى على العادة، لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. والعادات في هذا تختلف، فمثلا هنا عندنا العادة أن لا تسليم إلا في بيت أهل المرأة، في بيت الزوجة. وسمعت أنه وجد في بعض البلاد أن التسليم يكون في بيت الزوجة، بمعنى أن الزوجة يؤتى بها إلى زوجها. فهل سمعتم بهذا؟
عندنا يا شيخ.
عندكم؟ طيب، وهذا هو الظاهر من كلام الفقهاء، أن الزوجة هي التي يؤتى بها للزوجة. حتى قال بعضهم إن الرجل في هذه الحال يعذر بترك الجماعة. لو قيل له: سنأتي في مثلا في 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 سنأتي بزوجتك في الساعة الفلانية، ولا يكون هذا إلا والناس صلوا في الجماعة، قالوا إنه يعذر بهذا. نعم، لأن العادة أنه يؤتى للزوجة إليه. فلو فرض أنه خرج يصلي في المسجد وجاءوا بها إلى بيته ولم يجدوه، صارت مسألة أكبر. نعم، فرخص له بعض العلماء بترك الجماعة لهذا الغرض. إذن في قول المؤلف: في بيت الزوج، نقيده نحن بشرط إذا كان هذا هو العادة. فإن كان العادة أن تسلم في بيت أهلها اتبعت العادة. بدأ الناس الآن لا يسلمونها في بيت أهلها ولا في بيت الزوج، في إيش؟ في قصور الأفراح، يمشي على هذا، على ما جرت في العادة. مفهوم قوله: وإذا تم العقد لازم تسليم الحرة، أنه يجب التسليم بمجرد العقد. فلو عقد عليها بعد الظهر قال: يلا هات المرأة، هات هل هي، قالوا له: نصبر بعد 2 أو 3 أيام. يقول: ما أصبر. له ذلك أو لا؟ له ذلك، إلا فيما استثناه المؤلف في قوله: وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. إذا استمهل يعني طلب المهلة، يعني تم العقد مثلا وقال الزوج: والله الآن ما تهيأت، أنظروني لمدة 2 أو 3 حتى أهيئ البيت وأكون مستعدا لاستقبال زوجتي، يمهل أو لا؟ يمهل. كذلك هم الزوجة لو قالوا: والله الآن لم تستعد الزوجة، يحتاج إلى مشط ولباس وغير ذلك، أمهلنا يومين أو ثلاثة له ذلك يجب عليه ولا لا؟
يجب.
ولهذا قال أمهل العادة وجوبا، والحقيقة أن هذه الجملة لا تخرج عن قوله فيما سبق يلزم الزوجين إيش؟ العشرة في المعروف، داخلة في المعروف. طيب، لا لعمل جهاز، يعني لا يمهل لعمل الجهاز يعني التجهيز. فإذا طلب المرأة أن يمهلهم لشراء الحاجات التي يجهزونها به، يقول المؤلف لا لازمه القبول. العلة لأنه يمكن أن تشتري الجهاز وهي في بيت زوجها، يمكن، لكن هذا القول ضعيف وخارج عن القاعدة العامة التي دل عليها الكتاب، وهي عاشرهن بالمعروف. ما جرت العادة إلا أن المرأة يكمل جهازه. والصواب أنه إذا استمهل أحدهما أمهل العادة للجهاز ولغير الجهاز، هذا الصواب. المؤلف يقول لزم تسليم الحرة وضدها الأمة. الأمة وشيخ ماذا يقول؟ قال ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. إذا تزوج أمة تسلم إليه بالليل فقط، بالنهار ما تسلم، لأنها مشغولة في النهار بخدمة سيدها. والرجل دخل على علم، يعرف أن هذه أمة وأن زوج وأن سيدها يستخدمها، فقد دخل على بصيرة. ولهذا لو فرضنا أنها حرة واشترطت على الزوج أن لا تأتي إليه إلا في الليل فالشرط لازم. يعني لو فرضنا أن امرأة مدرسة في النهار تشتغل وقالت له لا أأتي إليك إلا بالليل، فهذا الشرط جائز، لأنه عبارة عن إسقاط حق له وقد رضي بذلك، ولا في محذور شرعي. الأمة نهارها مستثنى شرعا أو عادة؟ عادة، عادة. فنقول إذا تزوج أمة مملوكة فإنها تسلم إليه في الليل فقط. طيب في النهار لا يزال، إن تبرع السيء وسلمها له نهارا فهذا طيب، وإلا فالحق له. ولو قال قائل إن هذا يرجع إلى العرف، فإذا جرت العادة بأن السيد إذا زوج أمته فقد تخلى عن جميع منافعها للزوج فإنه يعمل بالعادة. طيب، وإذا اشترط زوج الأمة أن تكون عنده ليلا ونهارا ورضي السيد،
صح
يصح أو لا؟
يصح،
لأن الحق للسيد وقد أسقطه وليس في ذلك محذور. فإن قال قائل وهل للإنسان الحر أن يتزوج أمة؟ قلنا أولا كلام المؤلف رحمه الله ما ذكر حر أو عبد، وقد يتزوج الأمة رقيق أو لا. إذا تزوجها رقيق فلا إشكال في الموضوع، وتأتيه ليلا لا نهارا إلا بشرط أو عادة مستمرة. لكن الحر يجوز أن يتزوج أمة بشرط أن يخاف العنت وأن لا يجد مهر حرة، لقول الله تبارك وتعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم. فإذا تمت الشرطان وتزوج الحر أمة فلا حرج. وأولادها ماذا يقولون؟ أولادها أرقى لسيدها، فيكون أبوهم حرا وهم أرقى للسيد. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، لأن أولاده جزء منه ويكون أرقى. وقد ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه إذا اشترط الحر أن يكون أولاده أحرارا فلا بأس، لكن هذا مخالف لظاهر النص. والصواب أنه لا يحل للحر أن يتزوج امرأة إلا بالشرطين، حتى لو اشترط أن يكون أولاده أحرارا فإن النكاح لا يصح. طيب، يقول ويباشرها، يعني يباشرها أي له أن يباشرها. من؟ الزوج. طيب، يباشرها وإن لم يحصل الدخول الرسمي.
نعم،
لو عقد عليها مثلا وهي في بيت أهلها لم يحصل الدخول الرسمي الذي يحتفل به الناس، فذهب إلى أهلها وباشرها، يجوز؟ العرف ما فيها عرف، يجوز لأنها زوجته. وقد قال الله تعالى والذين هم الفروج المحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. صحيح أنه لو قال لها امشي معي في البيت إلى البيت وهو لم يحصل الاحتفال العادي فهذا خلاف العادة، لكن لو ذهب إلى أهلها وباشرها هناك فلا بأس، إلا أننا لا نحبذ أن يجامعها مباشرة غير الجماع، لأنه لو جامعها ثم حملت اتهمت المرأة. نعم، إذا الناس يقولون كيف تحمله ما دخل عليه ما حصل زواج، ثم لو باشرها مثلا جامعها وقدر الله أن مات من يومه ثم حملت بهذا الجماع، ماذا يقول الناس؟ عجيب الجماع، يتهمون اتهاما كبيرا، لأن الزوج مات وانت كيف تحمل؟ لهذا لا نحبذ أن يجامعها، لكن له أن يباشرها بكل شيء سوى الجماع لأنها زوجته. طيب، ومن ثم أنا أفضل أن يكون العقد عند الدخول. بعض الناس الآن يعقد ثم بعد سنة يحصل الدخول، هذا جائز لا أشكال فيه، ما شرط جائز، لكن قد لا يصبر الزوج، قد لا يصبر ويذهب إليها ويستمتع بها ويجامعها ثم إنه ربما يموت قبل الدخول فيلزمها بالإحداد والعدة وتأخذ من الميراث وتأخذ المهر كاملا، فلو أنه أخر الزواج إلى ما بعد الدخول بيوم أو يومين لكان هذا أحسن. والله الموفق.
شيخ بارك الله فيكم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بوجوب كلمة الزوجة في زوجها مطلقة، ويعلل بأن
أولا أنا أطالبك بقولك مطلقة، من قالها؟
هذا موجود عنه في كتاب أشرف النساء. لا،
ما هو مطلق، ما لم يخالف العادة.
لا، وما قال ما
لا، هذا مراده، لأن شيخ الإسلام نعرف أنه من أشد الناس تمسكا بالنصوص، والنص يقول عاشرهن بالمعروف، فإذا تزوج الإنسان امرأة حرة من بيت شرف وغنى وهو فلاح قال يلا خذ الإبل اسمي خذ المخلب احسد العلف نعم السماد احرثيه من تحت أقدام الإبل وشيلي على الرأس، وهي امرأة تاجر ما تعرف الأمور هذه، هل يقول شيخ الإسلام يلزمها؟
هو قال أنا عبد خدمتها له وليس من المعاشر بالمعروف حد
ذاته. أحسنت، ليس من المعاشر بالمعروف، إذن وكل الأمر إلى أما مسعود، هذا يأتي بالعجائب سبحان الله. نعم، طيب، باقي 4 دقائق 3 دقائق. نعم
شيخنا، طبعا المسألة القادمة،
أين
أصبح الناس بعضهم يشرب القادم بعضهم ما يرى القادم،
نعم
فأصبح تباين، ما تستطيع تقول هذا عرف الناس،
هذه لا بد من الشرط، إذا تباين العرف فإن كان مشروطا في العقد أن يكون لها خادم لزم، وإن سكت فالأصل عدم الوجود. نعم.
شيخ قلنا أن الرجل إذا عقد أن ليس له الجامع الاحتراز. طيب شيخ
أنا قال ليس له جامع.
لا يعني شيخ
يا جماعة. طيب الأحسن أن لا يجامع لهذا السبب.
شيخ طيب يعني إن جامعها يعني كان عزل أو اتخذ يعني أمور يعني تمنع من الحمل
ذلك؟ ما في مانع. ما هي ما، لكن أن تعلم أن العلماء يقولون يحرم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنه. ما هو على كل حال تعالى، يعني ما يحصل كمال الاستمتاع إذا عزل، وربما يشق على المرأة مشقة عظيمة، تتألم إذا تهيأت مثلا للإنزال ولم تنزل، يصعب عليها كثيرا. لا بأس بالزواج من الأم، يعني له أن يتزوج إذا اشترط أن يكون الأولاد أحرار. وكأنه أخذه من قول الإمام أحمد إذا تزوج الحر أمة رق نصف، فجعل العلة أن أولاده يكونون رقة. لكن من يقول هذه العلة؟ قد يكون العلة هذه، وقد يكون العلة الدناءة، كون الإنسان نزل من نفسه بنفسه من منزلة الأحرار إلى منزلة الرقة. وأيضا ربما يعير بذلك، هي زوج الأمة قد يعير بها، يعني ما لا يمكن أن نقول أن العلة الوحيدة هي أن أولاده يكون أرقى. إيش؟ هي امرأة ولا رجل؟ إن كان رجل لا بأس إن يأتي بلا محرم. نعم، لعلك أردت بخادمة أتل المبالغة كعلامة. نعم، امرأة، هي امرأة لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا أي وش تقول؟ ما أدري والله وش تقول. لا، هو يلزمها أن يأتي بخادمة لها محرم. فإذا قال أنتم اشترطوا عليها خادمة، والرسول صلى الله عليه وسلم منعني من سفر المرأة إلى محرم، وأنا ما أستطيع أصل الرسول، قلنا يلزمك الخادمة وما يلزم عليها شرع وهو المحرم.
ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض.
يشغلها أو يشغلها
أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط بالدبر، ويحرم وطئها في الحيض والدبر، وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة، وأخذ ما تعافه النفس من شعر
وغيره
من شعر وغيره، ولا تجبر الذمية على غسل ثلاثة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حقوق الزوجين بعضهما على بعض: ويباشرها. وهذا هذه الجملة للإباحة وليست للأمر، بل للإباحة، إلا أنه يجب عليه أن يباشرها بالمعروف فلا يعرض عنها، لكن له أن يباشرها ما لم يشغلها، ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض. يعني له أن يباشر زوجته في كل وقت وفي كل حين وعلى كل حال، إلا في حالين: أن يضرها أو يشغلها عن فرض. فإن ضر بها فإنه لا يحل له أن يباشرها، كامرأة مريضة يضرها أن يجامعها مثلا فيحرم عليه أن يجامع. وكذلك أيضا إذا كان يشغلها عن فرض، مثل أن دعاها لنفسه مع ضيق وقت الصلاة، فإنه لا لا لا, لا يحل له أن يفعل، لأن حق الله مقدم على حق الآدمي لسبقه عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، هل له أن يباشرها وهي غير متهيئة لذلك، مثل أن تكون مشغولة بحوائج البيت أو غير هذا؟ الجواب: نعم، له ذلك، له أن يباشرها وإن لم تكن متهيئة، مع أن هذا قد يؤثر على المرأة نفسيا إذا لم تكن متهيئة للمباشرة، مشغولة بشيء آخر. ولهذا قال أهل الطب لا ينبغي للإنسان أن يجامع الزوجة وقلبه مشغول، لأن هذا يؤدي إلى أن يستهلك طاقة كبيرة من بدنه على أنه أيضا لا يحصل الاستمتاع التام. فكذلك هي إذا كانت مشغولة غير مستعدة لهذا الشيء فلا ينبغي أن يجامعها، لكن لو فرض أنه فعل فلا حرج عليه، لكن من باب الرأفة والرحمة ينبغي له أن لا يفعل حتى تكون متهيئة لذلك. ولهذا قال العلماء ينبغي قبل الجماع أن يفعل معها ما يثير شهوتها لتكون أكثر استعدادا لهذا العمل، وهو أيضا من مصلحته هو، لأنه إذا أتاها وهي مستعدة لذلك كان ذلك أقوى لاندفاعه إلى هذا العمل لكون المرأة متهيئة له. وينبغي للإنسان في الحقيقة ينبغي له أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا رأى المرأة مشغولة إما بحوائج البيت وإما بإصلاح طفلها أو ما أشبه ذلك فالأحسن أن يؤخر حتى تنتهي من الشغل وترتاح، ويحصل بذلك المعاشرة الطيبة والاستعداد الكامل بالنسبة للمرأة. لكن الكلام على المحرم، نقول لا يحرم إلا إذا أضر بها أو شغلها عن فرض. طيب، يقول رحمه الله ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض، وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. له الضمير يعود على الزوج، السفر بالحرة أي بالمرأة الحرة ما لم تشترط ضده، فإن اشترط ضده اشترطت أن لا يسافر بها فعلى ما شرطت. طيب والأمة لو أن يسافر بها، لو تزوج أمة فليس له أن يسافر بها إلا إذا اشترط السفر بها، ولأن الأمة مشغولة بخدمة سيدها بخلاف الحرة. وعلى هذا فيكون الأصل في الحرة أن يسافر بها ما لم تشترط ضده، والأصل في الأمة أن لا يسافر بها ما لم يشترط هو أن يسافر. نعم، ما لم تشترط ضده. فإذا اشترطت ضده أن لا يسافر بها عن بلدها إما مطلقا أو إلى بلد معين، مثل أن تشترط عليه أن لا يسافر بها إلى بلد الكفر، فالأمر على ما شرطت لا يسافر بها حسب الشرط. فإن غدرها وسافر بها وأذنت، مثل أن يقول لها سافري معي هذه المرة ولك علي أن لا أسافر بك مرة أخرى، فانخدعت ووافقت، فهل لها فيما بعد أن تمتنع؟ نعم، لأنه غرها. أما لو طلب منها السفر هذه المرة بدون خداع وبدون أن يعدها أن لا يسافر بها ثم سافر بها، فإنه له أن يسافر بها في المرة الثانية، لأنها لما أذنت للسفر معه لأول مرة أسقطت الشرط الذي اشترطته لنفسه. يقول ويحرم وطئها في الحيض والدبر. يحرم وطئها أي وطئ الزوجة في الحيض أي إذا كانت حائضا. دليل ذلك قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فيحرم عليها أن يطأها في الحيض لأن الله نهى عنه، وبيّن الحكمة من ذلك بكونه أذى للزوج أو للزوجة أو لهما جميعا. أذى للزوج لتلطخه بالدم النجس، وأذى للزوجة لأنها تتضرر إذا وطئها في الحيض تضررا عظيما، ربما تتمزق أوعية الدم من داخل الفرج والغشاوات التي جعلها الله تعالى في داخل الفرج، ربما تتمزق وتتضرر المرأة بذلك، فلهذا سماه الله أذى. فاعتزلوا النساء في المحيض أي في مكان الحيض وهو الفرج، وأما ما عداه فلا بأس به. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فله أن يستمتع بالحائض في كل شيء إلا الوطأ في الفرج، له أن يقبلها ويضمها ويجامع بين الفخذين، كل التمتعات إلا الوطأ في الفرج. لا تقربوهن حتى يطهر، والمراد بالقربان المنهي عنه هو الجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرنا يعني اغتسلنا. والدليل على أن الاغتسال يسمى تطهرا قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وأما قول ابن حزم وطائفة من العلماء إن المعنى حتى فإذا تطهرنا أي أنقينا فروجهن من الحيض، فهذا غلط، غلط عظيم. لأن هذا لو كان المراد بذلك أن تغسل الدم لقال: فإذا طهرن من الدم. وهنا أضاف التطهر إليهن جميعا، وهذا لا يكون إلا برفع الجنابة، أي بالغسل من الحيض. فيحرم وطئها في الحيض، فإن فعل فهو آثم. وهل تأثم المرأة؟ نقول: إن مكنته فهي آثمة، وإن لم تمكنه ولكن أكرهها فهي غير آثمة. ثم هل تجب عليه الكفارة إذا جامع في الحيض أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء بناء على صحة الحديث الوارد في ذلك. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه الكفارة دينار أو نصفه، فمن صحح الحديث قال يلزمه أن يكفر بدينار وهو ما يزن مثقالا من الذهب أو نصفه على التخيير، وقيل أو نصفه على اختلاف الحال، إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في توقفه قبل الغسل فنصف دينار. طيب، إذا عرف هذا الرجل بكونه يطأ الزوجة في الحيض، فهل يجوز إقرار زوجيته؟ الجواب لا. يعني إذا عرفنا أن هذا الرجل مبتلى بالجماع في الحيض ولا يتحاشى ذلك، فإنه يجب أن نفرق بينه وبين زوجته لأن لا يقع في الحرام. كذلك يحرم وطئها في الدبر، لأن هذا أعني الدبر ليس محل الحرث، وقد قال الله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا من جهة الدليل الأثري. الدليل النظري أنه إذا حرم الله الوطأ في الحيض من أجل التلوث بالدم، فتحريم الوطأ في الدبر من أجل التلوث بالقدر من باب أول. الثاني من الدليل النظري أن هذا يشبه اللواط، وهو جماع الذكر والعياذ بالله، ولهذا سماه بعض العلماء اللوطية الصغرى. ومعلوم أن التشبه باللائطين محرم، لأنه يؤدي إلى أن يعمل عملهم المحرم. فإن عرف الرجل بوطء زوجته في الدبر فالواجب التفريق بينهما لئلا يبقيان على هذه المعصية، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حق. قال: وله إجبارها على غسل حيض أو على غسل حيض، على غسل وعلى غسل أيضا، له أن يجبرها على غسل الحيض. فإذا قالت إنها قد غسلت الفرج ونظفت فله أن يجبرها، لأنه لا بد أن يكون وطئه إياها إذا أراد كمالة الاستمتاع على طهارة.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.